اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في التفسير لقول الله سبحانه وتبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. هذه الآية وقفنا عليها في المرة السابقة وتكلمنا في بعض معانيها. ألم ترى تعجيب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين: من الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، ثم يعودون يرجعون فيتنادون. وربنا سبحانه تبارك وتعالى نهى عن النجوى كما ذكر في سورة النساء وكما ذكر هنا، ويأتي ما يذكره الله سبحانه تبارك وتعالى. والنجوى بمعنى حديث السر، النجوى حديث السر، يتنادى وينتجي بمعنى يتكلم في السر يسر. والنجوى تؤذي الإنسان، وخاصة إذا ظن أن الذين يتحدثون يقصدونه يعنونه. فإذا كان الإنسان في وسط مجموعة وبعدين بدوا يتكلموا في السر بعضهم مع بعض يظن أن هذا الكلام عليه، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يفعلوا ذلك. وكان اليهود يتعمدون ذلك كعادة اليهود في إرادة غيظ المؤمنين، كانوا يفعلون ذلك. فالله سبحانه ذمهم وذم المنافقين وذم من يقع في ذلك من المؤمنين مقلدا لهؤلاء. لا، نهيناكم عن الندوة عن حديث السر، خاصة إذا توهم البعض أنه هو المقصود بذلك. كان اليهود يتناجون يتكلمون في السر أو يجلسون في مجالس يتكلمون، إذا مر بهم بعض المؤمنين يسكتوا أو يخفضوا صوتهم، فيظن المؤمنون أن هؤلاء يقصدونهم، بيقولوا علينا حاجة، هيعملوا فينا حاجة. فشيء ورا شيء كان المؤمنون أو بعضهم يخافون أن يمروا من هذا الطريق اللي فيه اليهود. اليهود يتكلموا بيقولوا شيء ولما يلاقونا بيسكتوا أو بيسروا إلى بعضهم أشياء ممكن يحدث. هذا كان من أسباب نزول الآية. كذلك المنافقون كانوا يقلدون اليهود في مثل ذلك، فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمونه يسرون له بالشيء أو بعضهم مع بعض، فإذا رأوا المؤمنين سكتوا، يظن المؤمنون أنهم يشكونهم أو يتكلمون عليهم فيحدث في نفوسهم شيء، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يبقى الندوة كان في أشياء يفعلها اليهود ويفعلها البعض من المؤمنين، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كذلك يفعلها البعض من المنافقين. هنا يقول مقاتل ابن حيان: كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود موادعة، موادعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود مسالمة. وكانوا اليهود يعني إذا مر بهم الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يتنادون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله. يبقى المؤمن لما يمر باليهود يعود يتكلموا بعضهم مع بعض، فيظن المؤمن هم يكلموا عليه علشان يقتلوه أو يعملوا فيه شيئا. فلما كثر هذا الأمر كان المؤمنون يتركون هذا الطريق خشية من أن اليهود يفعلون شيئا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أي نهى اليهود عن الندوة، فلم ينتهوا وعادوا إليها غيظا وكيدا للمسلمين. فأنزل الله سبحانه: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. بهذا سبب من الأسباب أنها في اليهود. اليهود كانوا يفعلون ذلك لوحدهم فقط. اليهود يقولون لا، ده برضه جاء في حديث لأبي سعيد الخدري ورواه الإمام أحمد وهو حديث حسن، قال: كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيت عنده فتكون له الحادة أو يطرقه أمر من الليل عليه الصلاة والسلام فيبعثنا، فيكثر المحتسبون وأهل النوب، فكنا نتحدث فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أيضا حديث سر، الصحابة عايزين يحرسوا النبي صلى الله عليه وسلم، يقعد عنده بالليل يكثر بينهم الكلام الحديث في السر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه النجوى؟ ما هذه الأحاديث اللي بتسرونها بعضكم مع بعض؟ ألم أنهكم عن النجوى؟ ألم أنهكم عن النجوى؟ قال: قلنا نتوب إلى الله يا نبي الله عليه الصلاة والسلام، وإنما كنا في ذكر المسيح فرقا منه، في ذكر المسيح الدجال يعني، خوفا منه. قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي؟ أخبركم بشيء الذي أخوف عليكم من المسيح عندي؟ قلنا: بلى. قال: الشرك الخفي. الشرك الخفي أن يقوم الرجل يعمل لمكان الرجل، أن يقوم الرجل يعني يصلي يزين صلاته عشان فلان شايفه، أنه يعمل عبادة من العبادات في جهاد ونحوه، ويظهر نفسه أمام الناس حتى يسمع من خبره وحتى يرى من أثره، فهذا من الشرك الخفي اللي يدخل في الإنسان من حيث لا يدري أو من حيث يدري. يبقى هذا معنى آخر من معاني النجوى، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المؤمنين أن يتحدثوا حديث السر فيما بينهم الذي قد يكون البعض يظنه يتكلمون عليه. وكان يحدث أن البعض يتكلم يقوم الباقي يفتكروا السرية بتاعتنا اللي راحت، ترى حصل فيها حالة خاصة في هذه السرايا، كان إخوانهم وأباؤهم وكان أبناؤهم، فيظن أن حاجة حصلت لهؤلاء ومفيش حاجة حصلة أصلا. يبقى هنا الندوة حديث السر يدخل الخوف في قلب سامعيه أو قلب من ينظرون إلى من يتحدثون، يطرى بيكلموا بيقولوا علينا إيه، فيخافون من ذلك. طيب يقول لنا برضو: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. يبقى هذا صنف منهم، صنف اللي هم اليهود، وقدمنا قبل ذلك أنهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم، السلام عليكم، قد يقصد بها السام بمعنى الموت، هذا ما ذكرناه قبل ذلك، السام بمعنى الهلاك وبمعنى الموت. ولذلك جاء عن عائشة أنها ردت عليهم قالت: عليكم السام والذام واللعنة، عليكم السام والذام واللعنة، فلعنتهم ودعت عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك وقال: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، ثم قال: إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. أيضا جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس مع أصحابه أتى يهودي فسلم عليهم فردوا عليه، كأن يهودي جلس معه بعدين هو ماشي راح جاي قال لهم السلام عليكم، هم ظنوا ذلك. لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ماذا قال؟ قال لكم إيه هذا اليهودي؟ قالوا: سلم فرددنا عليه. قال: لا، ولكن قال: سأم عليكم، سأم عليكم. يبقى هنا قد يقول الواحد من هؤلاء سام عليكم، سام عليكم، فإذا به الهمزة يخففها فتبقى كأنها ألف، ويقصد بها سأم عليكم أي من السآمة، أي تسأمون دينكم وتضجرون منه. هذا معنى آخر من اللي كان يقوله اليهود في ذلك. الإخوة اللي واقفين وراء مش عارفين نعمل لكم، اللي لقي له مكان يدخل يقعد فيه، اللي لقي مكان يدخل يقعد فيه. الصوت مش واصل تحت؟ مش واصل؟ طيب ايه اللي ممكن شوفوا يا جماعة، الصوت مش واصل ليه؟ هل نلغي لكم الكراسي انتوا قاعدين عليها بعد كده تقعدوا على الارض بحيث يسع المكان عدد كبير منكم افضل؟ هل تحبوا حاجة زي كده ولا اللي مش عايز يرفع ايده؟ اللي مش عايز يرفع ايده، اللي مش عايز الغاء الكراسي يرفع ايده. طيب نزلوا ايديكم، اللي عايز بقى الغاء الكراسي يرفع ايده. لا، في ناس لا رفعت كده ولا كده، عدد قليل في الحالتين، ما تصلحوش انكم تستشاروا في شيء طالما ان الامر ان في ناس سكتة، الاغلبية سكتة. طيب احنا نقرر حاجة ونعملها فيكم وخلاص. يا اخوه كثير واقفين مش ممكن حيقفوا كده الاربع ساعات واقفين كده على رجليهم ورا مش كده نحس بنزلهم في حقهم وخاصه في وقت الصلاه ما فيش مكان. حضرتوا مكان للصلاه النهارده جوه في مكان ومش هيكفي برضه؟ هي شكلها لازم كراسي تتلغى. نعم بتاخد مساحه وما بتعرفوش تصلوا في وقت الصلاه، بنتحرج من امر الصلاه. طب نزولكم تحت وطلعكم في وقت الصلاه مش سهل تنزلوا وتطلعوا ولا صعب؟ ها صعب هو افضل لو تخلوا بعد كده اما يتسع المكان توزع الكراسي دي بين القاعات وتبقى كراسي ورا خالص، اللي يقعد على الكراسي يقعد ورا والاخوه اللي قاعدين على الارض يقعدوا قدام، دي كده كده اللي جايين ورا كده مش لاقيين اماكن. نعم نص كراسي فقط، نص كراسي فقط، تبقى كراسي في اخر القاعه بحيث الناس اللي كده الوقفه كده صعبه. ماشي يا جماعه اللي يلاقي له مكان يقعد فيه. الصوت وصل تحت ولا لسه؟ اللي ورا يقولوا لنا لسه ما وصلش تحت. طيب نرجع تاني في الكلام هنا، في قصة أنس أن اليهود كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة سأم عليكم سأم عليكم، ويقولوها يخطفوها سام عليكم، وأصلها همزة أبدلوا الهمزة لغوها خلوها زي ما تقول بئس وبيسة، إن كانت الهمزة هنا يعني يقولها اليهودي إما أن يقصد سام بمعنى هلاك أو يقصد سأم بمعنى السآمة. ولذلك جاء في الرواية دي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهودي أقلت سأم عليكم أقلت سأم؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليك فقولوا عليك، لأنهم اليهود كانوا يقولون ذلك ما بيدعوش لك، يقول السلام عليكم يقصد الدعاء يدعو لك. يبقى هنا إذا دعا لك إنسان استحق رد الدعاء أن تدعو له، لكن إذا دعا عليك لا يستحق شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن أغلبهم على هذا الشيء فيعاملوا بذلك على حسب ما قالوا، قالوا سام عليكم ولا يستحقون إلا عليكم، يعني أنتم كما دعوتهم علينا ندعو برد ذلك عليكم. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. ويقولون في أنفسهم يعني هؤلاء اليهود يقولون لولا أداة للحس والتحضيد، ها ما شاء الله ما يعذبنا بقى ما بيعذبناش ليه؟ لو كان هذا نبيا صادقا كان ربنا عذبنا في هذا الذي نقول. لولا يعذبنا الله بما نقول، يبقى هنا كأنهم يطلبون ويستعجلون العذاب من الله سبحانه عليهم. فيقول الله سبحانه حسبهم جهنم فبئس المصير، يصلونها فبئس المصير، ويصلونها كما ذكرنا قبل ذلك بمعنى يقاسون حرها، يقاسون حرها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى المؤمنين عن النجوى، كانوا يتناجون بصورة معينة يقصدون بها الخير، ولكن شكلهم شكل المنافقين الذين كانوا يتكلمون يقصدون أذى المؤمنين. فكان المنافقون يتناجون، وخاصة لما يكون المؤمنون في جهاد، خرجوا في سرية أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يقعدوا يتكلموا فيوهمون المسلمين أن السرية حصل فيها حاجة، أن هم ماتوا أن هم تهزموا، فيلقون في قلوب المسلمين الخوف والحزن، ويطلع الكلام الذي يقولونه كلاما كاذبا. يبقى هذا من المعاني اللي فيها. اليهود كانوا يتناجون على ما ذكرنا، يعني يسرون الكلام لأذى المؤمنين، المنافقون كذلك، المؤمنون بعضهم كان يتناجى يتكلم في السر، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاهم عن ذلك في الحديث الذي يأتي، وقال لا ينتدي اثنان دون الثالث فإن ذلك يؤذيه. نهى أن يتنادى اثنان لا يتنادى اثنان دون الثالث، يعني ما تبقوا ثلاثة مع بعض ما ياخدش اثنين بعد إذنك هقول له سر وياخده يقول له سر فيتأذى الثالث يظن أنهم يتكلمون عليه، فلذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا 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 ما يتناديش اثنين اثنين مع بعض ويسيبوا الثالث. لكن إذا كنتم في مجموعة مش مانع اثنين يتنادى هذا مع ذاك، يبقى باقي المجموعة عمرها ما حتسيء الظن، يبقى بينهم حاجة يأخذونها. وربنا يقول لنا في سورة النساء في النجوى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يبقى النجوى الأصل فيها أكثرها لا خير فيها، أكثر النجوى لا خير فيها، لكن إذا كانت النجوى هذه من أجل إنه تتصدق على إنسان إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، إن أنت تتنادى مع إنسان وتقول له فلان ده غلبان محتاج، فلان ده حصل له كذا، فلان حصلت له حادثة يحتاج لكذا، يبقى هنا إنك تتنادى مع واحد لمنفعة إنسان آخر، أو تناجي إنسان إنه قوم لفلان أو أمره بالمعروف نهى عن المنكر قل له كذا لعله مش واخد باله أو كذا بدل ما نحلو له في وسط الجماعة، يبقى هنا لا مانع مراعاة الذوقيات التي تكون بين الناس، والدين يأتي بذلك. تريد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بدل ما تفضحه أمام الناس، لا قل له فلان فلان قم له قل له كذا انصحه بكذا، يبقى هنا هذا خير. إلا يبقى لا خير في كثير من أدواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أو إصلاح كأن إنسان يجي لإنسان مصلح، إنسان له وضع بين الناس يقول يا فلان فلان وفلان متخصمين صالح بينهم، يبقى هنا هذا إصلاح بين الناس. غير ما ذكر الله عز وجل لا خير في النجوى، لا خير في كثير من نجواهم. والنجوى أصلا عند البعض من الناس يعني يحب حكاية النجوى دي عشان يدي إن هو يعني لأهمية كبيرة، زي كثير من الناس تلاقي وأنتوا واقفين واخد يقول له سر ويسيب ويرجع تاني وتلاقي ما هوش طب ما تقوله قدام الناس الموجودين ليه ان انت بتعملها في السر وتعمل نفسك وضع كأن انت يعني اللي مختص بفلان هذا دون الباقين؟ لا 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 داعي لذلك، لما تديش لنفسك قيمة كبيرة بانك تسر لإنسان مشهور إنسان معروف أمام الناس بكلام عشان توري ان بينك وبينه شيء، اجعل عملك لله، فما كان العمل لله عمرك ما هتنظر لحد ان هو فلان هذا أتقرب منه ووري أننا كبير بقربي منه، لا أنت كبير ولا صغير بحسب قربك من الله وبعدك عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. فدايما إنه الإنسان المؤمن يهتم لأمر جلسائه ويراعي قلوب الناس ألا تتغير إلا يغير قلوب الناس عليه. يمكن من الباب كثرة الكلام في التليفون، يكلم في التليفون بعد إذنك فلان ويقعد يتكلم في التليفون يوشوش في حاجة أنت ما أنتش عارف يتكلم، وقعد مع الطلق ويتكلم في التليفون، وكثير مننا في هذا الشيء. تعلموا يا جماعة لما يكون في أمر طلبت من إنسان يا فلان عايز أقعد معك عشان موضوع، رايح تقعد مع فلان هو فضى نفسه لك ساعة ولا نص ساعة علشان يسمع منك، يبقى لا معنى انك مشغل تليفون الساعة ولا نص ساعة دي تخليها ساعتين وثلاثة نصها في التليفون ونصها معاه، لا لا لا، احترم مواعيد الناس، احترم اوقات الناس. وانا ارى كثيرين منكم ما عندهمش هذا الادب ابدا، تلاقي في وسط الجلسة في وسط كلام التليفون وكأنه رجل مهم قوي، حتى في الدرس ما كناش نشخط فيكم ونعلمكم الادب فيها، هل التليفون هيفضل شغال الحصة كلها؟ فيعني الادب، الادب يا جماعة. التليفون ايه؟ التليفون اللي انت بتكلم واحد، ايه اهمية الواحد جنب درس علمي انت بتاخده؟ ما تحضرش درس علمي، انزل للواحد ده كلمه بره في الشارع وقول اللي انت عايز، تلاقي داخل للصلاة والتليفون بتاعه شغال اثناء الصلاة، تسمع الرنة من هنا ورنة من هنا ورنة، انا من كام يوم مش عارف اصلي في صلاة المغرب السماعات مهببة زي ما انتم شايفينها كده، الإخوة في المسجد مش عارفين يعملوا فيها حاجة، وواحد بالتليفون هنا موسيقى شرقية والتاني موسيقى غربية والتالت مش عارف عم مش ملاحق، لقيت نفسي بنقرأ الآيات وبعيد الآيات تاني مش عارف أعمل فيه، لا الصوت مظبوط عمال أعلي يصفر أوطي يروح الصوت خالص، ما دي صلاة دي تكون كده ودي صلاة دي تكون، لابد إن كل إنسان مسؤول عن حاجة يهتم بها، مسؤول عن المكان يضبط المكان، المسؤول وإن كان إخواننا في المسجد هنا جزاهم الله خير يعني بتعبوا بس المكان عاصي عليه، المكان بتاع المسجد هنا عاصي على الإخوة بشكل عجيب جدا ومش عارفين كيف نضبط هذا المكان، لكن نسأل الله عز وجل أنه يضبطه. الأمر التليفونات، التليفون يمكن استطردنا في الكلام، بس ده حاجة مهمة جدا في المسجد. ما تخليش الصلاة اللي انت صلة بينك وبين الله، انت داخل صلي صلاة مودع. مين اللي قال كده؟ مش أنا اللي قلت، ده النبي عليه الصلاة والسلام. صلي صلاة مودع، يعني صلاة وانت بتودع وحتروح وتسيب الدنيا وتتركها، حتطلع التليفون تقول لهم مع السلامة أنا ماشي، ما يلقش هذا الشيء. وانت في الصلاة اقفل تليفونك، وما يعني بلاش حكاية ان انت مشغول وراك حاجات هامة. وانا اتعجب من كثيرين من الاخوة اللي يقولي ما عنديش وقت، ما مش مشغول، وهو طول النهار عمال يرغي في تليفون، ما التليفون على طول ما يبطلش يرغي فيه، مشغول مشغول. بترغي في ايه؟ بتتكلم في حاجات عمل؟ ابدا، حاجات عادية خالص وضحك ومشغول، ما فيش عنده وقت. وكأن كلمة مشغول دي بنغشها من بعض، انا اقول مشغول وانت تقول مشغول والتالت مشغول وكلنا مشغولون. لكن الامر هل هذا شغل حقيقي يستدعي اني اضيع صلاتي بالتليفون اللي عمال يردني ويشغل الناس كل شوية؟ لا، رجعوا انفسكم في ذلك. نرجع للآية مرة ثانية. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، إذا تناجيتم إذا تحدثتم حديث السر. طيب، مسموح به في حالة زي ما ذكرنا في سورة النساء، في سورة النساء سمح الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا، يبقى استثنى نجوى معينة يجوز لك، إلا في من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وبرضو إذا أزن لكم فذلك في الندوة أحيانا، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى. يبقى هنا في الندوة بالإثم، كأن الإثم الذنب الذي يفعله الإنسان، الإثم. العدوان الذنب الذي يتعدى إلى الغير، يبقى هنا إثم، معصية من المعاصي، أنا بعمل كذا وكذا، فإنسان يتكلم في المعصية أو يدعو إليها. فإذا كان بيتكلم في معصية وهنا بالإثم، إذا كانت المعصية متعدية لأذى الغير، تعال نروح نضرب فلان وناخد مال فلان وننصب على فلان، يبقى اسمه هنا العدوان، لأنه تعدى من النفس إلى الغي. يبقى ذكر الله عز وجل الإثم وذكر العدوان: لا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. كان المنافقون يفعلون ذلك، ولا حيلة في المنافقين، ولكن المؤمنون ما تقلدوش المنافقين. صفة المنافقين أنهم يفعلون ذلك، فلا تقلدوا المنافقين في فعالهم. فلا تتناجوا كما يتنادى أهل الكتاب أو الكفر من أهل الكتاب ومن ملأهم من ضلال المنافقين. وتنادوا، لا تتنادوا بالإثم والعدوان يا معصية الرسول، وتنادوا بإيه؟ بالبر والتقوى. يبقى بالأعمال اللي ذكرها لنا في النساء هنالك، الصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. بالبر، والبر كلمة تجمع معاني الخير كلها. يبقى هنا تنادوا بالبر بما يكون فيه الخير لكم وللمؤمنين. والتقوى منع المعصية، هنا أصلهم الاتقاء، تتقي بمعنى تمتنع عن الشيء أو تمنع الشيء من أو تمنع المعصية من الوقوع. اتقوا الله، اتقوا الله يعني اجعلوا وقاية وحاجزا بينكم وبين غضب الله سبحانه، بينكم وبين عقوبة الله. يبقى الإنسان التقي هو الذي لا يعصي الله، هو الذي يخاف من المعصية. ولذلك الخوف من المعصية عظيم جدا. إنك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة في الحديث: اتق المحارم تكن أورع الناس. عايز تبقى أورع الناس وأتقى الناس، اتق المحارم. يبقى هنا الورع والتقوى في أنك تترك معاصي الله سبحانه وتبارك وتعالى. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، يخوفكم الله سبحانه بذلك. رجعين إلى الله، الحشر الجمع الذي إليه تحشرون. يبقى الحشر بعد القيام من القبور، يحشرون يساقون إلى الموقف العظيم، يحشرون يجمعون. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ويجي حديث في الصحيحين من حديث صفوان بن محرز المازني يقول بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى سمعت إيه يقول في النجوى؟ فقال بمعنى ثالث بقى بعيد أو معنى رابع، يقول إن النجوى نجوى اليهود ونجوى أهل الكتاب ونجوى المنافقين ونجوى من المؤمنين، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين ما الذي ينبغي أن يكون فيها. هنا نجوى أخرى بقى يوم القيامة دخل تحت المعنى الإجمالي لكلمة النجوى، مش للآية فواحد بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى، هنا سئل ابن عمر فأجاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المناجاة التي تكون بين الله سبحانه وبين المؤمنين، فقال إن الله تعالى يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا؟ رحمة الله عظيمة واسعة سبحانه، الله يدني المؤمن ويحدثه في السر بين لا يفضحه سبحانه، نسأل الله عز وجل ألا يفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة، فيقول أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي ربي، حتى إذا قرر الله سبحانه ورأى في نفسه أنه هلك يقرر ذنب كذا عملته عملت كذا. لاحظ هنا أتعرف ذنب كذا غير ما يقول ليه عملت هذا الذنب، من نوقش الحساب عذب، لكن هنا التقرير بس، تقرير عملت وبعد كده رأى في نفسه أنه هلك، يقول الله سبحانه سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، سترتها عليك في الدنيا. يبقى الإنسان إذا وقع في معصية فليستر على نفسه وليتوب إلى الله لعل الله يستره يوم القيامة ويستر عليه ذنبه، يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر أو المنافقون الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ثم يقول لنا ربنا سبحانه إنما النجوى من الشيطان، إنما أنهي نجوى بقى، أنهي نجوى المنهي عنها اللي نهى، لأن قلنا الكثير من النجوى غلط، البعض منها صح مش كده؟ الآية قالت إيه في سورة النساء؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا، يبقى هذه فيها خير، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يبقى هذه نجوى فيها خير. فهنا لما يقول إنما أداة قصر هنا يقصر النجوى هذا العمل إنه من عمل الشيطان، إنما يبقى النجوى التي هي معصية، لله، النجوى المنهي عنها كلها من الشيطان، يدعو إليها الإنسان. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إنما النجوى من الشيطان يعني المسار حديث السر، حيث يتوهم المؤمن أن هذا يسيء إليه بهذا الذي يقول أو يقصد بها سوء، من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، النجوى من الشيطان حتى يكيد للمؤمنين ليحزن وليحزن، قراءة نافع ليحزن، قراءة الجمهور ليحزن المعنى واحد، يعني الشيطان يريد أن يدخل الحزن في قلوب المؤمنين ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا، الشيطان لا يملك أن يضر أحدا، يبقى هنا غايته أنه يخليه يحزن في نفسه، فلان بيتكلم عليه، فلان بيقول كذا، وقد لا يقوم يتكلم عليه. لذلك أحسن الظن في الناس ولا تقع أنت في مثل هذا، زي ما أنت حزنت لما شفت فلان بيتكلم وظنته يقصدك، ما تعملهاش أنت في حد تاني، وتعلم من ذلك. وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. إذا رجع الأمر لقضاء الله وقدره ومشيئته وحكمه سبحانه وتبارك وتعالى. لا يملك أحد لأحد شيئا إلا بإذن الله، إلا بقضائه وقدره سبحانه، زي ما ذكر قبل ذلك في أمر السحر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى إذا شاء الله للإنسان أن يمرض يمرض، أن يبتلى بشيء يبتلى بهذا الشيء، ولكن هذه أسباب، هذه أسباب. يبقى ليس بضارهم الشيطان شيئا إلا بإذن الله. وجاء في حديث الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون الثالث. إذا كانوا ثلاثة، يبقى هذا من الآداب، إحنا ماشيين مع بعض ثلاثة، ما يجيش اثنين يتساررون فيما بينهما، هذا يؤذي الثالث. وذلك في هذه الرواية عند أبي داود قال: فإن ذلك يحزنه، فإن ذلك الندوة هذه تحزنه. حتى لو قال لك الإنسان لا ما فيش حاجة تفضل قوله كذا، ولكن في النفس يحدث الحزن. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: إذا كنتم ثلاثة لا، إذا كنتم أكثر من ذلك ما فيش مانع، أنه إذا للحاجة، إذا احتجتم، لأنه حديث يمكن إنسان يسأل الآخر: بيتي في كذا، زوجتي محتاجة لكذا، مش عايز الباقي يطلعون على ذلك، لا مانع من هذا الشيء. لكن ما تتعمدش أنه إذا كنتم ثلاثة أنك تسر الواحد حديثا وتترك الآخر. وداء في الحديث نفسه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى رجلان دون الآخر، دون الآخر، حتى تختلصوا بالناس من أجل أن يحزنه أو أجل أن يحزنه. يبقى هذا الأمر يحزن هذا الإنسان. يبقى عرفنا لما تختلطوا بالناس وتلاقي خد زميلك ده وقول له اللي انت عايز تقوله، لكن وانتوا ثلاثة مع بعض لا داعي أن اثنين يتناجيان دون الثالث. يبقى إنما الندوة من الشيطان ليحزن وليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا. يمكن برضو ذكرنا من القراءات قبل ذلك: فلا تتنادوا، هنا فلا تنتجوا، فلا تنتجوا، هذه قراءة يقرأها رويس عن يعقوب: بالاسم والعنوان ومعصية الرسول وتنادوا، هذه من فاش قراءة، يبقى هي القراءة في فلا تتنادوا فلا تنتجوا، لكن وتنادوا بالبر والتقوى هي القراءة واحدة فقط اللي عليها كل القراء. برضو قبلها: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لمن هو عنه ويتناجون، يتناجون ينتجون، هذه قراءتان فيها، القراءة يتناجون قراءة الجمهور، هذه القراءة قراءة رويس عن يعقوب وأيضا يقرأها حمزة، يبقى هنا حمزة دخل مع رويس عن يعقوب في قراءة وينتجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ثم يأمر المؤمنين بأدب آخر وهو التفسح في المجالس: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل، وطالما بنذكر القراءات بالمرة بقى نذكر اللي فيها، يا أيها الذين آمنوا هيبقى ورش أو الأزرق عن ورش الهوتلات، البدل فيها ثلاثة البدل، يعني يا أيها الذين آمنوا آمنوا آمنوا، اثنين واربعة وستة في مد البدل الأولاني يا أيها الذين آمنوا، طبعا همز المنفصل بمده ست حركات فيها. إذا قيل لكم، إذا قيل أصلها قال وبعدين بنيت للمجهول بقت قيل قيل، ولكن للدلالة على أنها مبنية للمجهول فيها قراءة أخرى: إذا قيل لكم، إذا قيل لكم، يقرأها هشام ويقرأها رويس ويقرأها الكسائي أيضا، الرويس يقرأ عن يعقوب فيها، يقرأها هشام عن ابن عامر ويقرأها الكسائي: إذا قيل لكم، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. برضو هتلاقي كلمة زي لكم هذه هيبقى فيها الصلة، لأهل الصلة بيقرأوها فيها، قارون له وجه فيها يقول لكم، لكم ابن كثير قرأته كلها على ذلك يقرأها لكم، أبو جعفر يقرأه لكم، بدل الثلاثة ماشين فيها يشاركهم ورش، إمتى؟ إذا كان بعدها همزة يبقى هيدخل معهم ورش فيها. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، في المجالس حيقراها بالجمع عاصم فقط، عاصم فقط، باقي القراء يقرؤون في المجلس، في المجلس، في المجلس. هذا جنس، جنس زي إيه؟ وإن تعدوا هي واحدة؟ لا لا لا، نعم نعم كثير. يبقى هذا جنس النعمة، كذلك جنس المجلس. كان مجلسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان مجلسا في القتال، كان مجلسا كذا. إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يبقى المعنى واحد. المعنى إذا جاءت على الإفراد فهو إفراد بمعنى الجمع، لأنه اسم جنس. هنا يتفسحوا في المجالس جملة المجالس، أو في المجلس الواحد بمعنى الجمع، يبقى هي نفسها المجالس. فافسحوا توسعوا، إذا قيل لهم افسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشذوا فانشذ، نفس الشيء اللي قلناه، قيل يبقى فيها قراءتين، قيل بالكسر في أولها، وقيل قيل اللي هي بمعنى الدلالة على البناء للمفعول أو البناء للمجهول. قيل هتبقى دي قراءة مين بقى؟ هشام عن ابن عامر، والكسائي، ورويس عن يعقوب، ورويس عن يعقوب، هشام والكسائي ورويس عن يعقوب. وإذا قيل انشذوا فانشذوا، يبقى هنا برضو انشذوا وانشذوا، انشذوا قراءتان فيها. إذا قيل انشذوا نافع وابن عامر وعاصم بخلف عن شعبة، بخلف عن شعبة، يبقى شعبة له خلف فيها، انشذوا بالضم. وكذلك معهم أبو جعفر نافع، ومع أبو جعفر المدنيان نافع وأبو جعفر، وبعدين ابن عامر هذا الشامي، وعاصم واحد من الكوفيين بس بخلف شعبة عنه، حيقرأ هذه انشذوا. باقي القراء حيقرؤونها انشذوا، انشذوا بالكسر فيها، يبقى القراء انشذوا وانشذوا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. طيب نشوف ابن كثير حيقول لنا إيه فيها. يقول لنا في الآية إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس أو في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، يقول الجزاء من جنس العمل، افسح وسع. أخوك جاي عايز يقعد بجواري، لكن اللي جاي يقعد بجواري ده لابد يكون في مكان، ما يكونش جاي يقعد في ما فيش مكان وهيقعد، هيقعد فين؟ زي ما بعضكم احيانا يعمل في الصلاه، في صلاه التراويح يبقى المسجد زحمه، وبعدين يدخل عايز يقعد في الصف الاول بالعافيه، يقوم الناس يتفركشوا في الصف، ما عرفوش يقف، والواقف يبقى واقف وقفه صعبه. لا، من المقصد مش ضايق الناس، تفسحوا. يبقى هنا يبقى في فسحه، وجدت فسحه فعلا، ده فارد رجليه وده فارد رجليه وفي مكان، فماشي اجلس في هذا المكان. يبقى هنا الذي يطلب الفسحه في المجلس لابد ان يكون يرى مكانا ليجلس فيه، والا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخطي الرقاب. تخطي الرقاب الانسان يفضل يعدي صف ورا صف عشان يقعد في مكان ما فيش فيه مكان عشان يجلس فيه، عشان يقعد لازم واحد يقوم من هذا المكان. يبقى هنا نهينا عن تخطي الرقاب، وأمرنا إذا قيل لكم تفسحوا وكان في المجلس ساعة إنك تتفسح في هذا المكان، توسع لمن يطلب منك ذلك. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وفتحها تركها بفضله وبكرمه مفتوحة، يبقى يفسح لكم فين؟ في الدنيا وفي الآخرة. يبقى ربنا حيفتح لك، يوسع لك في الدنيا وفي الآخرة. السعة في الدنيا بكل معاني السعة، يفسح لك في الرزق، يفسح لك في المكان، يفسح لك في بيتك، يفسح لك في قلوب الناس، يفسح المعنى على الإطلاق الذي فيه. فافسحوا يفسح الله لكم، يبقى هنا في الدنيا وفي الآخرة، يفسح لك مكانا في الجنة وتكون في الجنة، يفسح لك في قبرك وأنت في قبرك مكانا واسعا لك في قبرك. فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشذوا فانشذوا، هنا يحتج بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجزاء من جنس العمل، ده لابن كثير يقول. ومنه في الحديث الصحيح من بنى لله مسجدا، هذا صحيح مسلم، من بنى لله مسجدا بان الله له بيتا في الجنة، يبقى جزاؤك من جنس عملك، بنيت الله. بل يقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع، ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص قطاء وحنعمل ايه بالمسجد لمفحص قطاء ده؟ مفحص قطاء معناه ان القطاء اللي هي اليمامة، يعني اليمامة لما تحفر في الارض مكان في التراب عشان تحط البيضة بتاعتها فيه، يبقى مكان على قد البيضة بتاعت اليمامة ده هيكون ايه المكان. لكن كأن المقصد المشاركة، المشاركة، يبقى يجتمع المسلمون وهم فقراء، ده يحط جنيه وده يحط نص جنيه وده يحط كذا، اتبنى المسجد. فالله عز وجل بنوايا هؤلاء يبني لهم بيتا في الجنة، ما هوش بيت واحد حيسكنوا كلهم، ولكن لكل منهم يكون له من فضل الله ومن رحمته سبحانه وتبارك وتعالى. الجزاء من جنس العمل، لنا من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يبقى هنا الإنسان حين يعمل المعروف في الغير الله سبحانه يعطيه الجزاء من جنس عمله، وده في آخر الحديث، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا قيل لكم امسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. يقول قتادة نزلت هذه الآية في مجالس الذكر، في مجالس الذكر يعني يقصد مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، يقعد يعلم أصحابه، فيقوم يجي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من لا يجدون مكان، يفضل واقفين على أرجلهم، فاللي قاعدين يظنون عنهم بهذه الأماكن ما حدش يفسح لهم. فنزلت الآية تؤدب الجميع في ذلك. وجاء أيضا أنه في صلاة الجمعة كما يقول مقاتل، كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الصفة في مكان ضيق أو في المكان ضيق، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم يكرم أهل بدر عليه الصلاة والسلام من المهاجرين ومن الأنصار، فجاء من المهاجرين والأنصار كان العادة يعود معه أمامه صلى الله عليه وسلم، جم فإذا بآخرين من شباب وغيرهم جلسوا أمامه عليه الصلاة والسلام، فكأن هؤلاء وقفوا حد يوسع لهم وحدش يوسع لهم، فضلوا واقفين على أرجلهم طول الجلسة النبي صلى الله عليه وسلم، كأن هذا ضايق النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، فعلم الجائي الآتي أن يقول تفسحوا، السلام عليكم تفسحوا، ففي مكان يتفسحون له فيجلس يفسح الله لهم سبحانه وتبارك. إذا لم يكن مكان خلاص هيعملوا إيه في اللي جاي، أنت تأخرت. يبقى هنا الإنسان المؤمن يراعي أن يكرم أخاه كما كان المهاجرون والأنصار يفعلون مع السابقين منه. قال لنا في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. إذا كانوا جالسين حلقة من الحلقات وجاء إنسان عايز يقعد، من ممكن تتفتح الحلقة شوي وتوسع لهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما حدش يقوم حد، إلا قاعد في مكانه ما حدش يقومه من مكانه، ولكن افسحوا، يفسح بعضكم لبعض لتجلسوا جميعا. لا يقيم الرجل الرجل من مقعده، هذا إخبار بمعنى النهي، إخبار بمعنى النهي، يعني المعنى الأمر استقر على ذلك، لا يحدث ذلك أن رجلا يقيم رجلا من مكانه ويجلس فيه، فجاءت على ذلك. وإلا فأسلوب النهي أنه لا يقيم الرجل الرجل من مكانه إذا كان النهي. فأحيانا الإخبار يكون بمعنى الإنشاء وأشد من معنى الإنشاء، يبقى كأنه يقول هنا الأمر استقر على ذلك أنه لا ينبغي لأحد أنه يقيم أحدا ويجلس، ما جيش أنا أقوم يا فلان أنا حاعد في مكانك، لا ينبغي هذا الشيء. لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. يبقى هنا المكان وخاصة في بيت الله عز وجل المكان للجميع، إلا مكان الإمام، إلا مكان الإمام. يبقى ما يكونش أبدا أن حد من الصحابة يروح يقعد في مكان النبي صلى الله عليه وسلم اللي حيصلي فيه، وبعد يجي يصلي ما لقيش يروح يقعد في حد يصلي في مكان تاني، لا، مكان الإمام هذا الإمام، يبقى من اجترأ ودلس فيه استحق أن يقام من هذا المكان، مش مكانك هذا المكان. ودي لابد أن تتأدبوا بهذا الأدب. أحيانا بعض الناس أو بعض الإخوة يقوم ينقي مكان الإمام عشان يصلي فيه السنة لهدف في نفسه، هدف في نفس الناس يعطلوا صلاة الجماعة لغاية ما هو يخلص السنة، هذا من سوء الأدب، هذا من سوء الأدب. إن بتقول لناس تعطلوا كلكم على ما أنا أخلص، ويمكن تقام الصلاة وهو مازال عمال بيعمل والإمام واقف يتفرج عليه على ما يخلص الركعة اللي بقي له. هذا لا ينبغي. إن حين تأتي متأخرا لا، ما تطلعش في الصف الأول وتصلي وتزحم الناس علشان تصلي السنن ويشوفوك يأخروا الصلاة من أجلك. هنا كأن الإنسان استشعر في نفس المعظيم إن أنا أستحق هذا الشيء، هذا من الغرور. تنادي على نفسك بأن أنا مغرور، بأن أنا لي قدر عند نفسي عشان كده أتقدم عليكم. إياك أن تفعل ذلك، إياك. حين تأتي متأخرا اعرف قدر نفسك، أنت متأخر، صلي في المكان الذي هو يعني فارغ من ممكن تصلي فيه. جئت متأخرا وعايز تصلي السنة، خذ مكان بجنب وصلي فيه السنة، بحيث إذا أقيمت الصلاة ما تعطلش الناس عن الصفوف ولا تمنع الناس من صلاة الصفوف. طيب هنا ابن كثير يحط لنا إشكال في الآخر، يقول لا يقيم الرجل من مقعده ثم يقعد فيه. اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد حيث جاء الوارد. هل ممكن حد يقوم لإنسان جاي يقوم له، ولا إن لا ما حدش يقوم لحد، ولا إيه الأمر في ذلك؟ يقول اختلف الفقهاء في جواز ذلك، وهو نفسه لم يرجح. قال فمنهم من رخص في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، ومنهم من منع ذلك محتجا بالحديث عن معاوية رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل أو أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وأحمد فيه من أحب أن يمثل له الرجال قيامة فليتبوأ مقعده من النار. هنا ترك الإشكال رحمة الله عليه على هذا الشيء، يعني اللي جاي نقوم له ولا ما نقوملوش، يجوز القيام ولا لا يجوز القيام، ترك هكذا. البعض الفقهاء يقول يجوز القيام، وعليه جمهور أهل العلم. البعض يقول لا يجوز القيام. هنا الحديث الذي نهى أو في معنى النهي أنه في عقوبة لمن أحب أن يتمثل له الناس قيامة. يبقى الإنسان في نفسه حين يأتي لمكان وعايز الناس يأمور ويزعل لو ما حدش أمله، ما قمتش ليه؟ أملي أنا بعدي. هذا اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن إذا كان إنسان يحب إنسانا فلما جاء قام يسلم عليه، هنا لا مانع من هذا الشيء، لا مانع، وجمهور أهل العلم على ذلك. قال منها قوله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، وإن كان هذا مش حجة أو مش حجة أو، لأنه سيدهم كان سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ كان مريضا وجاء راكبا حمارا ليحكم فيه بني قريظة، ليحكم في بني قريظة. فلما جاء وهو مريض وهو على الحمار قال قوموا إلى سيدكم، يعني قوموا نزلوا سيدكم عليه. فليس فيه دليل على أنه قوموا قيام احترام يعني وإدلال وإكبار، وإلا فأولى أن يقوموا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القيام، لكنه ما كان يحب ذلك صلى الله عليه وسلم أن يقوم له أحد عليه الصلاة والسلام، فكانوا يعرفون الكراهة من النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاموا، فإذا كانوا يجلسون إذا مر عليهم عليه الصلاة والسلام. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءت إليه ابنته فاطمة قام لها وقبلها وأجلسها بجواره صلوات الله وسلامه عليه، وإذا ذهب هو إليها قامت إليه وقبلته وأجلسته بجوارها صلوات الله وسلامه عليه أو عندها. فهنا القيام كقيام لحب الإنسان الآتي لا مانع منه، لا مانع، وليس النهي في ذلك. إنما النهي في الإنسان الذي يتعاظم في نفسه، يرى في نفسه أنه لازم ناس تقفله يقول له حضر نفسك للنار، طالما أنت ترى أنك عظيم يعني وأن الناس لازم يقفوا لك لما تمر بهم أو لما تأتي إليه. طيب نقف هنا في التفسير عند هذه الآية، والمرة الجاية نكمل إن شاء الله.